أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الفرع الخامس، وخلاصة الكلام فيه أن صحيح علي بن جعفر عليه السلام المروية في قرب الإسناد هي المتقدمة على معتبرة مصدق بن صدقة عن عمار، ويمكن إثبات هذا التقدم بوجوه. الوجه الأول يرحمكم الله موافقة الصحيحة للقاعدة من جهة، ولما هو متسالم بين الأصحاب من عدم وجود عدة للرجل، بخلاف الرواية الثانية. الوجه الثاني أن الرواية الثانية معرض عنها من قبل الأصحاب، ولم يلتزم بمضمونها أحد ممن يعتد به من القدماء. عليكم السلام. ومن الممكن جدا، وإن لم يكن عليه دليل في هذه الأخبار، أن تكون الرواية الثانية ناظرة إلى حكم أخلاقي، ولا نظر لها إلى حكم تكليفي إلزامي. بمعنى أنه ليس من المناسب من توفيت زوجته في الحال أن يقدم على الزواج، وبناء على ذلك لا يكون لهذا الحكم الأخلاقي خصوصية في الأربعة، وإن كان في غير الأربعة أخف قبحا. يعني من كان عنده أربع نساء وتوفيت واحدة منهم يصبر، ما عنده مشكلة. أما إذا كان ما عنده إلا هذه المرأة وتوفيت، فلو لم يستطع الصبر هذا أخف إشكالا، وربما تحمل الكراهة حينئذ على هذا المعنى لا الكراهة الاصطلاحية. وبالتالي لا تكون هذه الرواية منافية للقاعدة، ولا منافية لما هو متسالم عليه بين الخاصة والعامة من أن الرجل لا عدة له. فإن معنى نفي العدة عن الرجل وأنه ليس له في الزواج أن يتريث، وباعتبار أن المورد مورد وفاة فتكون الرواية ناظرة إلى هذا الحكم الإرشادي الأخلاقي. هذا غاية ما يمكن أن يقال في الفرع الخامس. الفرع السادس والأخير ما أفاده الماتن رحمة الله عليه بقوله: وأما إذا كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدة حتى يجب الصبر أو لا يجب. الكلام في هذا الفرع عن المرأة الرابعة التي انفصلت عن زوجها بطلاق أو بفسخ غير موجبين للعدة، كما في الطلاق قبل الدخول، تزوج الرابعة هذه عندما انتقلت إلى بيته ما كانت عارفة، هذا عنده ثلاث نساء فرفضت أن تبقى معه فطلقها قبل الدخول، فهذه لا عدة له. يظهر من عبارة الماتن أن جواز العقد على الخامس حينئذ يكون من السالبة بانتفاء الموضوع، حتى نقول لا يجوز موضوع عدم الجواز إذا كان هناك عدة، فينتفي الحكم بانتفاء موضوعه فيقال بالجواز. البعض لم يكتفي بهذا الدليل بل تمسك برواية رواها الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب عن سنان بن طريف عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها ثم أراد أن يعتق أمة ويتزوجها. إذن عنده كان ثلاث نساء، تزوج الرابعة ولم يدخل بها، وهذا واحد من إمائه أعجب بها أراد أن يعتقها لكي تصبح زوجة له. الإمام عليه السلام هكذا أجاب فقال: إن هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك، وإن طلق من الثلاث النسوة التي دخل بهن واحدة لم يكن له أن يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة المطلق. سيد الخوئي رحمة الله عليه عبر عن هذه الرواية بالمؤيد ولم يرتضها كدليل. من ناحية الدلالة الأمر فيها واضح، حيث جوزت العقد على الخامسة إن طلق الرابعة معلل لذلك بأنه لا عدة له، فدلالتها على المدعى إذن واضح. فينحصر وجه التنزل عن الدليلية إلى المؤيدية بالبحث السندي. هذه الرواية رويت في الفقيه والتهذيب بإسنادهما إلى الحسن بن محبوب الذي هو من أصحاب الإجماع ومن الثقات والأجلاء. والحسن بن محبوب رواها عن سعد بن أبي خلف، وسعد هذا أيضا من الثقات، ترجمه النجاشي وقال يعرف بالزام مولى بني زهرة بن كلاب أو كلاب، كوفي ثقة، روى عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن عليهما السلام وله كتاب، فالرجل ثقة. إنما الإشكال ينحصر في سنان بن طريف. سنان بن طريف هذا هو والد الثقة الجليل عبد الله بن سنان، وبالتالي والد أيضا من؟ محمد بن سنان. نعم،
مش المعروف
أي
يعني
خلاف. أي. لا، حتى ذاك فيه خلاف يعني التفتنا، لكن عنده ابن اسمه عبد الله بن سنان الشخصية المعروفة الذي هو من الأجلاء، وعنده ابن اسمه محمد أيضا. هذا الرجل لم يترجمه النجاشي، والشيخ ذكره في الرجال من دون مدح أو قدح، وعده من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام، وفي رجال البرق أنه أيضا من أصحاب القاضم عليه السلام، وإن كان فيه نظر أن يكون من أصحاب الإمام القاضم عليه السلام. وإنما الطريق إلى توثيق هذا الرجل ينحصر بما رواه الكشي بسنده عن الفضل بن شاذان عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان، عن عبد الله بن سنان، وكان رحمه الله من ثقات رجال أبي عبد الله. من؟ من ثقات رجال أبي عبد الله، عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله عليه السلام قال دخلت عليه أنا مع أبي، يعني عبد الله بن سنان وسنان. فقال يا عبد الله إلزم أباك فإن أباك لا يزداد على الكبر إلا كبرا. هذا فيه مدح لمن؟ لسنان، أن يقول له أطع أباك ولا تخالفه في شيء، لأن أباك كلما كبر كلما ازداد كبرا وعظمة. هذا فيه مدح كبير لسنان بن طريف. شيخ الصدوق رحمة الله عليه في الفقيه في رواية من الروايات المروية عن عبد الله بن سنان يعلق على عبد الله بأن الإمام عليه السلام قال في حقه أنه كلما كبر يزداد خيرا. اتفقنا؟ بعض المحققين للكتاب يعلق على كلام الشيخ الصدوق بأن رواية الكش يحتمل أن يعود فيها هذا المدح إلى الابن للأب، ويكون هذا ما رجحه الشيخ الصدوق. التفتنا؟ لأن الشيخ الصدوق يجعل هذا الوصف للابن لعبد الله بن سنان. وربما يكون مقصود الشارح أن هذا المدح الذي جاء للشيخ الصدوق يحتمل أن يرجع إلى الأب لا إلى الابن. على كل تقدير، الصحيح أن الشيخ الصدوق في مدحه هذا غير ناظر إلى هذه الرواية التي نقلناها عن الكش، لأن في هذه الرواية قال لا يزداد على الكبر إلا كبرا لا خيرا، وإنما ناظر إلى رواية أخرى. رواها ابن قولويه بإسناده إلى عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وذكر عبد الله بن سنان فقال أما إنه يزيد على السن خيرا. شيخ الصدوق ناظر إلى هذه الرواية، وواضح أن هذه الرواية النظر فيها إلى من؟ إلى عبد الله بن سنان. فالمهم هذه الرواية التي نقلها الكشي في حق سنان بن طريف لو تمت صدورها لكنا باطمئنان نحكم بوثاقة سنان بن طريف، إلا أن في سند الكشي إلى عبد الله بن سنان يوجد من هو مجهول، وثبت في محله أن المدح والقدح لا يثبت بخبر ضعيف. كيفما كان، هذا هو الوجه في جعل الرواية المتقدمة مؤيدة للحكم وليس دليلا على الحكم. وبهذا يكون قد تم الكلام في الفصل الثالث.
المجهول هو بين الكش وفضل
الدهام. وهو مكرم بن بشر، أيضا محمد بن يحيى الفارسي، ما معلوم من هو هذا محمد بن يحيى الفارسي. محمد بن يحيى المعروف والثقة، ما في تعبير عنه بأنه فارسي. المهم، الفصل الجديد وهو الفصل الرابع، قال رحمه الله: لا يجوز التزويج في عدة الغير دواما أو متعة، إلى آخر ما جاء في المتن. هذا الفصل يدور حول النكاح في العدة، وهو من المباحث المهمة جدا، وقديما وحديثا ما زالت الابتلاءات فيه قائمة، بين فترة وأخرى تحصل في مجتمعات الإسلامية يتبين أنه تزوج امرأة في عدتها، فيترتب على ذلك آثار مهمة جدا. ويوجد في بعض فروعات هذا الفصل اختلافات بين العلماء، وفيه فروع اجتهادية مهمة. في بداية الأمر تناول الماتن الحكم التكليفي، وهو أنه لا يجوز التزويج في عدة الغير. هذا الحكم التكليفي محل وفاق بين المسلمين، ولم ينقل عن أحد في ذلك خلاف، والنصوص فيه متوافرة، ولا حاجة إلى نقل الروايات في ذلك، خصوصا مع أنه سوف يأتي بعضها في أثناء الفروعات لهذه المسألة. وإنما الكلام ينبغي أن نوقعه في دلالة الآيات القرآنية على هذا الحكم التكليفي. لا شك أن بعضها يدل بوضوح، والبعض الآخر في دلالته كلام بين الفقهاء. إن شاء الله غدا نبحث عن دلالة الآيات القرآنية، عمدتها الآية الأولى في سورة الطلاق، وآيات متعددة في سورة البقرة. غدا إن شاء الله نبحث عن ذلك.
هذه.